أخرى وعلماء تقودونها إلى شاطئ الأمان بإذن الله عز وجل. فحياكم الله في هذا الدرس الجديد من شرح كتاب المذكرة في التجويد. كنا قد قطعنا بحول الله وفضله شوطا، وها نحن بإذن الله عز وجل نبدأ الآن في حلقة جديدة وفي موضوع جديد أيضا نشرح من خلاله باب المد وأقسامه. وأقول في البداية أن هذا الموضوع باب المد وأقسامه من أعمدة أبواب التجويد، إذ لا يخلو كتاب من يعني يتعلق بالتجويد من هذا الباب، بل ويكون من أعمدة أي كتاب في التجويد ربما، يعني عندما نتحدث عن المد وأقسامه وأشكاله ويعني وكل ما يتعلق به. طبعا الحديث عن المد وعن أقسام المد يعني ربما يطول ويأخذ حلقات وحلقات، ولهذا يعني نجزئه ونقسمه إلى أقسام متعددة يعني نشرح من خلالها يعني ما نراه مناسبا لنطرحه على الإخوة، فلا نثقل عليهم بإذن الله عز وجل. طبعا من أراد أن يتبع معنا في الكتاب تكون الصفحة هي 28، الصفحة هي 28 من الكتاب المذكور. يقول مؤلفه حفظه الله تعالى: المد وأقسامه، وذكر معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح، وقال: إن المد معناه في اللغة هو الزيادة، مد الشيء المد هو الزيادة، الزيادة هذا في اللغة يعني المعنى العام. أما إذا ما خصصنا المعنى العام هذا بحيث جعلناه يعني يخصنا يعني مرتلين أو مجودين أو على الأقل معلمين للتجويد، فيكون المعنى الاصطلاحي للمد وهو إطالة الصوت عند النطق بالحرف. إذا المد في المعنى أو بمعناه الاصطلاحي هو إطالة الصوت، لهذا سمي مدا، يعني إطالة فيه شيء من المقطع. فلهذا قال المؤلف أن المد معناه في الاصطلاح هو إطالة الصوت عند النطق بالحرف، يعني هناك بعض الحروف إذا نطقناها فإنها يعني فإننا نمطها مطا ونمدها مدا ونطيل الصوت عندها، يعني فلا ننطقها بسرعة إنما تأخذ حقها من الإطالة. طيب نعود للمعنى مرة أخرى فنقول هو إطالة الصوت عند النطق بالحرف. طيب أخذنا من البداية أن الحروف عندنا في التجويد 29 حرفا، 28 حرفا بالإضافة لحرف الهمزة. طبعا هل كل الحروف هذه فيها مد، أو هل كل الحروف هذه فيها شيء من المط والإطالة؟ نقولنا إن للمد حروفا ثلاثة، إن للمد حروفا ثلاثة فقط، هذه الحروف يوجد فيها المد، أما ما سواها من الحروف فلا مد فيه، فلا مد فيه. طيب ما الحروف الثلاثة هذه التي فيها خصيصة المد أو فيها ميزة المد هذه؟ نقول الحروف الثلاثة هي: أولا الألف الساكن المفتوح ما قبله. أيها الأخوة والأخوات، أي ألف لا بد أن يكون ساكنا ولا بد أن يكون ما قبله مفتوح، يعني لو اكتفى ربما المؤلف والله أعلم لو اكتفى بذكر فقط الألف لجاز والله تعالى أعلم، لأن الألف لا بد أن تكون ساكنة، فليست هناك أو لا يوجد هناك ألف متحرك، إنما الألف في كل أحواله ساكن. وإن الألف لا بد أن يكون الحرف الذي قبله مفتوحا أيضا، فلا يوجد في اللغة حرف ألف أو لا يوجد في اللغة حرف ألف قبله حرف مضموم مثلا أو حرف مكسور مثلا، إنما الألف لا بد أن يكون ساكنا ولا بد أن يكون الحرف الذي قبله مفتوحا. فالألف ساكن في جميع أحواله، والحرف الذي قبل الألف لا بد أن يكون مفتوحا، يعني إذا عندنا مثلا مجموعة حروف حرف مثلا ثم بعده ألف، هذا الحرف الذي قبل ألف لا يستحيل أن يكون مضموما مثلا ويستحيل أن يكون مكسورا، فلا بد أن يكون مفتوحا. فالألف بطبيعتها ساكنة تفتح ما قبلها إذا اتصل بها، إذا كانت متصلا بها في الكلمة نفسها. فلهذا نقول أن أحرف المد ثلاثة: أولا الألف الساكن المفتوح ما قبله، وذكر له مثالا فقال مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه. لاحظوا ذلك عندنا ألف وقبلها حرف الذال، ولاحظنا أن الألف ساكنة وما قبلها وهو الذال في الحالة هذه مفتوح، كان مفتوحا. كذلك كلمة الكتاب عندنا ألف وعندنا قبلها حرف التاء وهو مفتوح أيضا. كذلك كلمة لا أو حرف النفي هذا لا، عندنا ألف ساكنة وعندنا قبلها لام أيضا مفتوحة. وكذلك كلمة فيه طبعا فيها حرف مد وهو الياء، لم نصله الآن. أنا أقول أن حروف المد ثلاثة: ألف ساكن مفتوح ما قبله مثل كلمة ذلك، عندنا ألف قبلها ذال مفتوحة. طب ما الحرف الثاني؟ الحرف الثاني هو الواو الساكن المضموم ما قبله. إذن الواو الساكن المضموم ما قبله، لاحظوا أن الواو يمكن أن تكون ساكنة ويمكن أن تكون متحركة. كذلك الواو يمكن أن يسبقها حرف مضموم وممكن أن يسبقها حرف غير مضموم أو غير مضموم. فلهذا خصص المؤلف حفظه الله فقال إن الحرف الثاني من حروف المد هو الواو بشرط أن يكون ساكنا وأن يكون الحرف الذي قبله مضموما، ومثل على ذلك مثالا فقال قولوا. عندنا واوان، الواو الأولى ساكنة، ما قلتش قوى أو قو أو قوي، قلت قو، إذا الواو ساكنة ما قبلها قاف مضمومة. وكذلك عندنا واو أخرى لو، عندنا واو ساكنة ما قبلها مضموم. إذا تحقق الشرط أن يكون الواو ساكنا وأن يكون الحرف الذي قبله مضموما. إذا الحرف الأول من حروف المد هو الألف الساكن المفتوح ما قبله، والواو الساكن الحرف الثاني هو الواو الساكن المضموم ما قبله، وأما الحرف الثالث من حروف المد هو الياء الساكن المكسور ما قبله، الياء الساكن المكسور ما قبله، كقول الله عز وجل يا ليتني قدمت لحياتي. لاحظوا يا ليتني، هذه الياء ساكنة قبلها حرف نون مكسور. كذلك كلمة لحياتي عندنا ياء ساكنة قبلها حرف تاء مكسور. إذا تحقق الشرط وهو ياء ساكن مكسور ما قبله. إذا باختصار شديد حروف المد الثلاثة هي الألف الساكن المفتوح ما قبله، الواو الساكن المضموم ما قبله، والياء الساكن المكسور ما قبله. يعني عندنا ألف واو ياء مديات، هذه الألف أو الواو أو الياء لا بد أن تكون هذه الحروف ساكنة، ولا بد أن يكون الحرف الذي قبلها لا بد أن يكون الحرف الذي قبل هذه الحروف متحركا بحركة تناسبها. فالألف تناسبها الفتحة، والواو يناسبه الضمة، والياء يناسبه الكسرة. فإذا كان عندنا ألف ما قبله يجب أن يكون مفتوحة، وإذا كان عندنا واو ما قبله يجب أن يكون مضمومة، وإذا كان عندنا حرف الياء يجب أن يكون ما قبله مكسورا، وأن تكون الحروف هذه الألف أو الواو أو حتى الياء يجب أن تكون ساكنة. إذن لأي حرف مد، المد العادي، احنا ما تكلمنا عن أنواع المد اللين، ربما نصله إن شاء الله عز وجل، أنا أتكلم عن المد العادي هذا الذي نتحدث عنه الآن. المد يجب أن يكون إما ألفا أو واوا أو ياء ساكنا، وأن يكون ما قبله متحرك أو متحركا بحركة تناسب الحرف هذا. فالألف يناسبه الفتحة، والواو يناسبه الضمة، وكذلك الياء يناسبها الكسرة. إذن طبعا الآن قال المؤلف حفظه الله: وقد جمعت أحرفه الثلاثة، يعني أحرف المد الثلاثة وهي الواو والألف والياء، قال جمعت أحرفه الثلاثة في كلمة نوحيها. هذه كلمة نوحيها فيها الواو وفيها الياء وفيها الألف. نلاحظ هل تحققت هذه الشروط في كلمة نوحيها ولا لا. نقول أول حرف من حروف المد في كلمة نوحيها هو الواو، نو. نأخذ الواو هذا، هل هو ساكن؟ نو، نعم هو ساكن. طيب هل ما قبله مضموم؟ نعم ما قبله مضموم. إذا حرف الواو هذا من حروف المد. نأخذ مثلا الحرف الثاني وهو نوحي حي الياء هذه. طبعا الياء ساكنة أم مفتوحة؟ هي ساكنة إذا تحقق شرطها الأول، ثم ما قبلها حي حرف مكسور إذا تحقق شرطها الثاني، فالياء هنا ياء مدية. نأخذ الحرف الثالث من حروف المد في هذه الكلمة نفسها فنقول نوحيها ها. لاحظوا عندنا ألف، أهي ساكنة؟ نعم هي ساكنة، ولا تكون إلا ساكنة أصلا. ثم ما قبلها حرف الهاء مفتوحا ها ها، إذا ما قبل الألف كان مفتوحا، إذا تحقق أو تحققت شروط الألف هنا فكانت ساكنة، وكانت أيضا يعني كان ما قبلها مفتوحا، إذا حرف الألف هذا من حروف المد، من حروف المد. فلهذا كلمة نوحيها جمعت حروف المد وجمعت شروطها، وهي أن تكون ساكنة وأن يكون ما قبلها متحركا بحركة تناسبها. قلنا إن الألف يناسبه الفتح أو الفتحة، والواو تناسبها الضمة، والياء تناسبها الكسر. الآن قال المد قسمان، إذا هذا أول تقسيم للمد. طبعا هذان القسمان أيضا يتفرعان إلى فروع أخرى، لكننا في يعني منذ البداية من رأس الهرم نتكلم الآن أن المد قسمان، ينقسم المد إلى قسمين أساسين كبيرين. القسم الأول يسمى القسم الأصلي وهو الطبيعي، يعني له اسمان، يعني يمكن لأحد أن يقول المد الأصلي أو الطبيعي. والقسم الثاني هو المد الفرعي. إذن عندنا قسمان أساسان للمد وهما الأصلي أو الطبيعي، والقسم الثاني هو الفرعي. طبعا سنأخذها أو نأخذ هذين القسمين بشيء من التفصيل على عدة حلقات إن شاء الله عز وجل. أولا لو تكلمنا عن المد الطبيعي أو الأصلي، المد الطبيعي أو الأصلي وهو القسم الأول الكبير من أقسام المد. قال المؤلف حفظه الله تعريفه، أي تعريف المد الطبيعي أو الأصلي، قال هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، وليس بعده همز ولا سكون، ومقدار مده حركتان. أعيد مرة أخرى، إذا تعريف المد الطبيعي أو الأصلي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، وليس بعده همز ولا سكون، ومقدار مده حركتان اثنتان. طيب قال هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ماذا يعني بهذا الكلام؟ قال هو يعني عندنا المد الذي لا تقوم ذات الحرف، أي حرف؟ حرف المد نفسه. قال هو المد الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به. فلو أتينا مثلا على سبيل المثال بالألف، مثلا هذا زمنها طبعا إذا هي لما عند قولي يقول علماء بعضهم يقول مقداره حركتان. سنفصل الآن يعني ماذا يراد بكلمة حركتين وما إلى ذلك، ولكن أنا أقول يمد بهذه الطريقة لاحظوا طب إذا أنا قصرت هذا الزمن يعني قسمته إلى قسمين فيصبح لأنه زائد يساوي فكلمة أو العفو هذا يعني هذا الصوت هذه حركة، لو أضفت لها حركة أخرى لأصبحت لو جمعتهما فقلت زائد يصبح إذا حرف الآ هذا لو يعني انتقص شيئا من مده بهذه الطريقة سيصبح حركة، سوف لا يصبح حرفا أصلا، سوف لا يبقى ألفا، سيتحول من كونه ألفا إلى فتحة. فلهذا إذا هذا المد الطبيعي هو يعني لابد منه وما استطيع أن انتقصه، فإذا انتقص شيئا منه تحول الحرف إلى حركة ولم يبقى حرفا كما كان. مثال آخر مثلا حرف الواو أقول هذا هو هذا مقدار مده طبيعيا أو المد الطبيعي فيه أو المد الأصلي فيه هو بهذه الطريقة. طيب إذا أنا انتقصت من هذا المد شيئا، انتقصت نصفه على سبيل المثال، أصبح لأنه زائد يصبح فإذا إذا انتقصت من هذا المد وهو إذا انتقص منه شيئا تحول من واو إلى ضمة، فلهذا لا بد من وجود هذا المد حتى يبقى الواو واوا، أما إذا انتقص منه فأصبحت حركة وأصبحت ضمة ولم تعد واوا. والحال نفسه عند حديثنا عن الياء، الحال نفسه عند حديثنا عن حرف الياء. فمثلا حرف الياء هو إي، هذا مده الطبيعي، هذا حقه من المد الطبيعي، العفو هو حرف الياء كان، إذا إي. طب إذا انتقص منه أصبح إي، طبعا إي كسرة، إذا عند انتقاص حقه حق الياء، إذا عند انتقاص حق الياء من المد الطبيعي يتحول الياء من حرف إلى حركة ولم يبقى حرفا. إذا المد الطبيعي لا بد أن يكون موجودا حتى تقوم ذات الحرف وحتى يعني يبقى الحرف حرفا. فلهذا يعني قال المؤلف إذا هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. قال وليس، نأخذ الشطرة الثانية من التعريف، قال وليس بعده همز ولا سكون، ليس بعده همز ولا سكون. قال لك الألف أو الواو أو الياء تمد بمقدار حركتين مدا طبيعيا بهذا الزمن، تمد بهذه الطريقة مدا طبيعيا بشرط أن لا يكون بعد الألف أو الواو أو الياء هذه همزا، لا يكون بشرط لا يكون بعده همز أو سكون، لأن هذا الواو إذا جاء بعده همز حرف الهمزة أو جاء بعده حرف ساكن ينتقل من المد الطبيعي إلى المد الفرعي سنتكلم عنه لاحقا. كذلك الألف مقدارها حركتان، لكن إذا جاء بعدها همز أو سكون يعني حرف ساكن ينتقل المد هذا أو يعني يتحول تلقائيا من مد طبيعي مقدار حركتان إلى مد فرعي مقداره يختلف عن ذلك، نتحدث عنه لاحقا. وكذلك الحال عند حديثنا عن الياء مثلا، فإذا قلت المد الطبيعي هو ألف أو واو أو ياء لابد من مدها بمقدار حركتين.